الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه من أهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد اهتمينا بتفسير سورة النحل من الآية 26 وهي قوله تعالى قد مكر الذين وهي قوله تعالى وإذا قيل لهم الآن ركعوا الذين قوله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين يعني أن جوابهم أنهم يقولون لم ينزل الله سبحانه وتعالى شيئا إنما هذا الذي يتلى علينا أحاديث الأولين استمدها منها واضح هذا هو معنى جوابهم ماذا أنزل ربكم فهم لا يقولون لا يستمون القرآن الكريم إلى الله سبحانه وتعالى وإنما يقولون ما تحمله أن الله لم ينزل شيئا أو أن هذا القرآن لم ينزل عند الله لم ينزله ربنا إنما هو أساطير الأولين أحاديث الأولين جمع أسطورة استمدها منها كما في قوله تبارك وتعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكرة وأصيلا وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطيرهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قوله ليحملوا أوزارهم كاملة يعني أنهم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة والمقصود أوزارهم يعني أوزارهم الخاصة بهم وهي أوزار ضلالهم في أنفسهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم يعني يحملون أيضا إلى جانب أوزارهم الخاصة في أنفسهم بعض أوزار من أضلوهم يعني الأول جزاء الضلال والثاني جزاء الإضلال كقوله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون فإذا اللام على هذا التفسير ما نوعها؟ نعم لام العاشرة أو لا سيرورة نعم يعني أنهم قالوا ذلك ليحملوا قالوا أساطير الأساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة هي لام العاشرة لأن ما ذكر مترتب على أفعالهم لم يكن باعثا لهم على الفهم وانما هو مترتب على افعالهم لما قالوا الاساطير الاولين ترتب على ذلك انهم سوف يحملون اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يذلونهم بغير علم او على معنى انه قدر صدوره منهم ليحملوا اوزارهم وقيل انها للتعليل وقيل انها لام امر ليحملوا اوزارهم هي لام الامر جازمه والمعنى ان ذلك متحتم عليهم فكأن الكلام اذا قلنا ان كلام الاخ يقف عند قوله تعالى قالوا اساطير الاولين ثم ذكر ليحملوا اوزارهم لانها كانت امر ليحملوا امر لهم ليحملوا اوزارهم ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم بغير علم حال من المفعول يعني ومن أولئك الذين يضلونهم بغير علم حال من المفعول به يضلونهم وهو هم بغير علم يعني من لا يعلم أنهم ضلال يعني هم يضلونهم بغير علم وهم يعني لا يعلمون أن هؤلاء ضلال وإنما وصف بالضلال واحتمال الوزر من أضلوه وإن لم يعلم لأنه كان عليه أن يبحث وينظر بعقله حتى يميز بين المحسن والمقبل فجهله لا يعذره فجهله لا يعذره فكما ذكرنا من قبل يعني بالتحديد يوم الخميس الماضي فإن الجهل منهم ما هو يعني يعذر به ومنهم من لا يعذر به فالمؤمن يعذر على تفصيل طبعا قبل إليه لكن الجاهل لا يعذر واضح المؤمن إذا أخطأ إذا اجتهد فأخطأ يعذر أما الكافر فإنه إذا اجتهد فأخطأ فلا يعذر، بمعنى أنه أن الخطأ عن هذه إلا ما خطأ فيه هذه الأمة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان ولا تصيروا عليه، فالعفو عن الخطأ إنما هو بخطائه ومن فضل الله على هذه الأمة، بخلاف الكافر خطأه غير مرفوض، بل يجب عليه أن يبحث عن الحق، ويجب عليه أيضا أن يرجع إلى الحق في قضية التوحيد والإيمان. فهنا رغم أنه سبحانه وتعالى قال بغير علم ووضع هؤلاء المدعوين إلى الضلال لأنهم يضلون بغير علم، لكن مع ذلك في هذه الآية يبدو أنهم مسؤولون عليهم أنهم عاقبون على كفرهم. لماذا؟ لأنه كان معهم عقول، كان يعملهم عقولهم في تمحيص الكلام الذي يدعوهم إليه هؤلاء الضالون. فوضع الضلال واحتمال الوزر من أضلوه وإن لم يعلم، لأنه كان عليه أن يبحث وينظر بعقله حتى يميز بين المخفي والمبتلى، فجهله لا يعذره. ألا ساء ما يجرون، أي ألا بئس ما يحملون، ففيه وعيد وتشديد. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد مكر الذين من قبلهم في أنبيائهم، وهذه مؤتة وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، أي قلع بنيانهم من قواعده وأسسه فهدموا عليهم لهم. فقوله هنا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، والإجاز يتجاوز به عن الإهلاك، الإجاز يتجاوز به عن الإهلاك، كقوله تبارك وتعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني أهلكهم. ويقال يؤتى الحدث للمأمنه، أو أتي فلان للمأمنه، يعني جاء الحدث من جهة مأمنه. ويقال أتى عليه السقف، يعني أهلكه وأفناه. ومنه الأتو، الأتو هو الموت والبلاء، يقال أتى على فلان أتو، أي موت وبلاء يصيبه. وقد جوز في الآيات إرادة حقيقة هلاكهم كالمحشي عن قوم لوط وصالح عليهم السلام فيما تقدم. ثم يقول أو مجازه على طريق التمثيل لإفساد ما أبرموه من هدم دينه تبارك وتعالى. شبهت حال أولئك الماكرين في تسويتهم المكان للإقاع بالرسل عليهم السلام وفي إبطاله تعالى تلك الحيل وجعله إياها أسبابا لهلاكهم، شبهت حالهم بحال قوم بنوا بنيانا وعمدوه بالأساطير الأعمدة، فأتى ذلك من قبل أصابعه بأن ضعف فسقط عليهم السقف فهلكوا، يعني من الاساس من الاعمده والاساس هدم، فبالتالي هدم كل هذا البلاد. ووجه السبب ان ما عدوه سبب القائهم عاد سبب استقطابهم وخلائهم، لانهم لما يعني حاكوا هذه المؤامرات وتلك الحيل ارادوا ان يبنوا هذا البنيان، وهو بنيان السبهات والطعن في الدين والمجد والحي به، فبنوا له اعمده ليقوم لهم هذا البناء. فأتى الله بنيانهم من القواعد، فأبطل الله لهم هذه يعني ما حسبوه سبب قرائهم، فأصبح هو نفسه سبب استغفارهم وخلائهم، كقولهم من حفر لأخيه جبة وقع فيه منكبا، من حفر لأخيه جبة وقع فيه منكبا. وأتاهم العذاب أي الهلاك والدمار من حيث لا يشعرون، يعني من حيث لا يحتسبون. ثم قال تبارك وتعالى ثم يوم القيامة يخزيهم، أي يذلهم ويهينهم بعذاب الخزي، بقوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي كنتم تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم. وفيه تفريع وتوبيخ بالقول واستهزاء بهم، إذ أضاف الشركاء إلى نفسه لأدنى منافسة، لأنه تعالى يقول لكم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أين شركائي يعني أضاف الشركاء إلى نفسه يستنكر به سبحانه وتعالى. أين شركاء؟ الله ليس له شركاء، الملك له شريك سبحانه وتعالى، لكنه يوفقهم قائلا لهم أين شركائي؟ فأضاف الشركاء إلى نفسه لأثنى هنا لك بناء على دعمهم. الشركاء الذين كنتم تزعمون في زعمكم مع الإهانة بالفعل المدلول عليها بقوله يخزيهم ثم يوم القيامة يخزيهم، فهذا هو التوبيخ والإدانة بالفعل من كذب. ثم أيضا التقريع بهذا القول أين شركائي الذين كنتم تشاركون فيهم، فكأنه سبحانه وتعالى بعدما أخبر أنه يخزيهم أراد أن يبين لهم عجز وضعف شركائهم بحيث أنهم لا يستحقون أن يعملوا مع الله، فقال لهم بعدما أخبرهم أين شركائي الذين كنتم تشاركون فيهم، يعني ما لهم لا يحضرونكم ليدافعوا عنكم او ليدفعوا عنكم هذا العذاب، اين هم؟ ادعوهم الان كي ينقذوكم من هذا العذاب ومن هذا الخزي الذي اوقعته بكم. ثم يوم القيامه يخزيهم ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاركون فيهم، اي ما لهم لا يحضرونكم ليدفعوا عنكم، لانهم كانوا يقولون ان صح ما تقول فالاصنام تدفع لنا، حتى لو كان في يوم قيامه وبعد ونصور فالاصنام سوف تدفعوا لنا. فهذا كقوله تعالى في سوره الانعام اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. وقيل حكى عن المشركين زياده في توبتهم، قال الذين اوتوا العلم وهم الانبياء او العلماء الذين كانوا يدعونهم الى الحق فيشاقوا لهم يجادلوا لهم ويخاصموا لهم ان الخزي اليوم والسوء اي الفضيحه والعذاب على الكافرين اي المشركين به تعالى ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وانما قال الذين اوتوا العلم هذا القول كما تفكر، قال الذين اوتوا العلم يعني كما تفكر هؤلاء الكافرين ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، فهو شماتة فيهم وزيادة إهانة في التوبيخ بالحول وتحريرا لما كانوا يعظونهم وتحقيقا لما أوعدوهم به، هذا ما كنا نحذركم إياه إن لم تؤمنوا. إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين الملائكة ظالمي أنفسهم فإن الله عليم بما هم عليه يتعلق ويحمهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يوبخونهم بغير أن يتعرض مع قول تبارك وتعالى ألا تجر وزرة وزر أخرى، كلا لا تعرف، لماذا؟ لأن من تم سنة فيها فعليه وزر الذي تم هذه السنة، واضح؟ فدعوته الناس إلى الضلال وإضلال الآخرين والمسلمين وغيرهم هذا من عمله أم من عمل غيره؟ هذا من كسبه هو ووزره هو، فهو في الحقيقة ليس تحميلا له وزر غيره، وإنما هذا من باب من تم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامه لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا، كما قال تبارك وتعالى فويل لهم مما كسبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون، اتى بها الله سبحانه وتعالى ادى ذلك الى بالذات الاخرين بعدهم، فهذا من الاعمال التي تبقى او يبقى شؤمها بعد موت الانسان، وهذا سواء في جانب الخير او في جانب الشر، كما قال تعالى واتوا ما قدموا واثارهم ذهب الصغار الاول هو الخطوه الى المساجد او هذا رغم يعني الاعمال التي ماتوا وتركوها والسنه التي تلوها ان خيرا فخير وان شرا فشر. على الجهه الاخرى نفس الشيء في جانب من سن السنه فله اجرها واجر من عمل به والسائل عن الخير كفايه. بناء على هذا قال العلماء ان جميع حسنات امه محمد صلى الله عليه وسلم هي في ميزانه يوم القيامه، كل طاعه سواء فريضه او نافله او عقيده او اي عمل من اعمال الخير يعملها اي مسلم من امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابه الى اخر الزمان الى اخر الدنيا كل هذه الاعمال هي في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ انه هو الذي دلنا على هذا الخير وهو الذي علمنا اياه افضل السنن على الاطلاق، وهي سنه محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فبناء على هذا قال العلماء هذه الحقيقة. قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، طبعا التوفي يمسك القرآن أحيانا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يقع شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وما يتوكل أنفسك إلى موتهم، يمسك إلى ملك الموت، قل يتوكل ملك الموت، ويمسك إلى الملائكة كما في هذه الآية، فلا تعرض بين هذا كله، لأن ملك الموت معه أعوان من الملائكة. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء فلا إن الله عليم بما كنتم تعملون. هذا إخبار عن حال المشركين الظالمي أنفسهم بتدبير فطرة الله عز وجل عند اعتبارهم. الفطرة هي التوحيد، ثم أتى هؤلاء فغيروا هذه الفطرة وانحرفوا إلى الشرك. هذا معنى تدبير فطرة الله، كما قال تعالى لا تدبير فأتم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله، لا تبدلوا لا تغيروا فطرة الله وهي التوحيد. لا تبديل لخلق المخلوقين تجهلوا هذه الفطرة. فعند احترارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم يعني أخبر تعالى أنهم يلقون السلام. يلقون السلام يعني ينقادون ويسالمون ويتركون المشاقة. والعذور إلى صيغة الماضي بالدلالة على الحق في الوقوع، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم، عبر هنا على صيغة الماضي بالدلالة على الحق في الوقوع فألقوا السلم. أصل الإلقاء بالأجساد، يعني الذي يلقى هو الجريح يلقى ويرمى، فاستعمل في إظهار الانقياد، استعمل هذا المعنى في إظهار الانقياد إشعارا لغاية خضوعهم واستجابتهم، وجعل ذلك كالشيء الملقى بين يدي القائد الغالب على الاستعاره. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، ما كنا نعمل من سوء، يعني فألقوا السلم قائلين ما كنا نعمل من سوء، فيفكر قائلين، فألقوا السلم قائلين ما كنا نعمل من سوء. أو هو تفسير للسلم الذي ألقوه لأنه بمعنى القول، بدليل الآية الأخرى فألقوا إليهم القول كما يقولون يوم المعاد والله ربنا ما كنا مشركين. والله يعني انظر إلى أنواع، يعني هو يقول أنا لا يعني هاي هو أرى هناك بعيني، فيبحث عن أي طريقة للجدل حتى لو كانت الكذب وليس فقط الكذب بل الكذب والحادث عن الكذب لعله يكذب. فلذلك يقول والله ربنا ما كنا مشركين، يمكن تنكين والله ربنا ما كنا مشركين. ويقول تبارك وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. ثم اخبر تعالى ان الملائكه تجيبهم بقوله بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون، بلى بلى سوف تعذبون وتخزون، لماذا؟ لان الله عليم بما كنتم تعملون، فلا يفيد الانكار ولا يفيدكم الكذب على الأنفس. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، أي مكدرا خلودكم خلودكم. قال ابن كثير وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم وينال أجسادهم في قبورها من خبرها وسمومها. فإذا كان يوم القيامة سلكت أو سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله تعالى فلبئس مثوى المتكبرين، أي بئس المحيل والمقام لمن كان متكبرا عن آيات الله واتباع رسله. فذكرهم بعنوان التكبر للإشعار بعلم يده لفوائدهم فيها، يعني إشارة إلى أن التكبر هو علة كونهم مثواهم جهنم، لماذا أدخلوا ولماذا أدخلوا هذه النار ولماذا كانت جهنم إيه يعني مثواهم، لأنهم كانوا متكبرين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فلذلك قال فلبئس مثوى المتكبرين. ولما أخبر عن الأنبياء أنهم بأنهم قالوا في جواب ماذا أنزل ربكم قالوا هو يعني أساطير الأولين، فجحدوا رحمته وكفروا نعمته فأثره يعني أعقبه بالكفار عن السعداء الذين اعترفوا بخيره ورحمته عز وجل. تبارك سبحانه وتعالى. وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين. وقيل للذين اتقوا وهم المؤمنون ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا، اي انزل خيرا رحمه وبركه لمن اتبعه وامن به. ثم اخبر سبحانه عما وعد به عباده بقوله للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الآخرة خير، أي لمن أحسن عمله مكافأة في الدنيا بإحسانهم، ولهم في الآخرة ما هو خير منها. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي نعم، ولدار الآخرة خير. قولوا في هذه الدنيا حسنة متعلق بحسنة، أي يعني للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. نعم، ما هرب حسنة؟ للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة، يعني الحسنة في الدنيا لمن احسن. قال الشهاب والحسنة التي في الدنيا الرفق وحسن السيرة وغير ذلك. وهذه الآية كقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا، ولنجزي انهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، اي في الاخره. وقوله تعالى فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره. وقال تعالى وما عند الله خير للابرار. وقال تعالى وللاخره خير والاخره خير وابقى. فهذا يعني في اثبات الحسن لهم في الدنيا، وايضا ما في الاخره خير وابقى. قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين. هذا وصف للجاري الاخر. ثم قال عز وجل جنات عدن يدخلونها، يعني لما قال ولنعم دار المتقين فرح في وصف دار المتقين. ما يلي جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون. كقوله تعالى وفيها ما تستدير الانفس وتلذ الاعين. كذلك يجزي الله المتقين. ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار في مقابلة أولئك بقوله سبحانه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، أي طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي وثلثوا، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يعني هذا يفيد أو يؤخذ منه أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة طيبة، لا يدخل الجنة أبدا إلا نفس مؤمنة طيبة قد زكاها وطهرها وطيبها التوحيد والإيمان. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي لتدخل أرواحكم الجنة فإنها في نعيم برزخي إلى البعث. أو المرادون بشارتهم بأنهم يدخلونها كقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم أشار إلى تقريع المشركين وتهديدهم على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا، فقال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض أرواحهم، فتأتيهم لقبض أرواحهم تأتيهم بالعذاب، أو يأتي أمر ربك، أي يأتي العذاب المستقبل، أو يوم القيامة وما يعانونه من الأحوال. كذلك أي مثل فعل هؤلاء من الشرك والاستهزاء فعل الذين من قبلهم، أي فتنادوا في ضلالهم حتى ذاقوا بأس الله. وما ظلمهم الله، يعني فيما أحل بهم من عذابه الآتي بيانه، وذلك لأنه تعالى أعذر إليهم وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا، أي جزاء سيئات أعمالهم من الشرك وإنكار الوحدانية وتكذيب الرسل ونحوها، وحاق بهم، أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، أي من العذاب الذي توعدتهم به الرسل. ثم قال عز وجل: وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين. قوله عز وجل: وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه واعتذارهم عنه بالاحتجاج بالقدر، لان هذا سأل المشركين اما الاحتجاج بالقدر اما الاحتجاج بتقليد الاباء والاجداد، فهنا يكثر احتجاجهم بالقدر ويقص عنهم انهم يحتجون بالقدر، فيحتجون بالقدر تكذيبا للرسول صلوات الله وسلامه عليه وطعنا في الرساله، وذلك في قولهم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، يعني من السحائر والسوائل والوقائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من خطايا انفسهم مما لم ينزل الله به سلطانا. ثم اعلم تعالى مشاكلتهم لمن تقدمهم هذه سنتهم وهذه سيرتهم، فقال عز وجل: كذلك فعل الذين من قبلهم، اي من الشرك والتحريم، متمسكين بمثل هذه التهمة. قال ابن جرير: مضمون كلامهم انه لو كان تعالى كارها بما فعلنا لانكره علينا بالعقوبة ولما مكننا منه، لان كل شيء يجري في هذا الوجود بقضاء الله وقدره ومشيئته، لا يخرج عن مشيئته شيء، عن مشيئته شيء، فمضمون وسحر كلامهم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فمعنى انه يعني لو كان الله سبحانه وتعالى كارها لما يفعلون لعاقبهم ولما مكنهم من هذا الاشراك وهذا التحريم.
نعم
اي نعم طبعا عقوبة الدنيا من الاهلاك. قال الله تعالى: ردا عليهم سبحانهم. قال الله تعالى: ردا عليهم سبحانهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين. فهل على الرسل الا البلاغ المبين، يعني ليس الامر كما تزعمون انه لم ينكره عليكم، انتم تحاولون ان تخدعوا انفسكم ان الله كما تعلمون انه لم ينكر عليكم، فمعنى ذلك انه راض عما تفعلون وغير كاره لهذا الشرك الذي والتحريم الذي تفعلون. فالجواب اتى في قوله عز وجل: فهل على الرسل الا البلاغ المبين، ليس الامر كما تزعمون ان الله لم ينكره عليكم بل قد انكره عليكم اشد الانكار ونهاكم عنه اكد النهي وبعث في كل امه اي في كل قرن وطائفه من الناس رسولا وكلهم يدعو الى عباده الله وينهى عن عباده ما سواه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كله ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فلم يزل تعالى يرسل الى الناس الرسل بذلك بلا اله الا الله، يعني بإيمان بالله والكفر بالطاغوت. منذ حدث الشرك في بني ادم من عبد نوح عليه السلام الذي هو اول رسول الى اهل الارض الى زمن خاتم النبيين صلوات الله عليه وعليهم وسلامه. قوله هنا من عهد نوح اول رسول ارسل الى اهل الارض، هل نوح هل هذا يتعارض مع ايماننا بان محمدا عليه السلام يعني اختطنا بكونه ارسل الى الجنه كافه، وكان الرسول كما قال وكان الرسول يبعث في كون الخلق وبعث من الناس كافه، هل من يجيب على هذا الاعتراض؟ يعني يمكن وصف نوح عليه السلام انه اول رسول ارسل الى اهل الارض، واضح؟ ومحمد عليه السلام من خصائصه يعني معناها التي اختص بها دون غيره من الانبياء انه بعث الى الناس كافه بعدما كان يبعث كل نبي الى قوم خاصه. لا دليل على هذا. نعم لا نقف له الموضوع. تفضل. وهذا الجواب ليس الجواب الذي فرضه، لكن الله تعالى على الجواب ان نوح رسول الى يعني ابتداء وليس رسولا الى اهل افريقيا. نوح ابتداء لم يبعث الى الذي كان منذ البدايه، وانما آل الامر في النهايه الى انه صار رسولا الى من بقي على وجه الارض بعد الطوفان. اما قبل الطوفان فهو ارسل الى قومه خاصه، واضح؟ لكن لما حقق الطوفان بحكم الامر الواقع هذا امره الى انه صار رسولا الى اهل الارض، بعد انه لم يبقى على الطوفان الا من كان معه على سبيل من الامور. والله تعالى يقول فلم يزل تعالى يرسل الى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني ادم من عهد نوح اول رسول الى اهل الارض الى زمن خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ودعوه الكل واحده كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وكما اخبر هنا في هذه الايه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ولسيروا الطاغوت، هذا ومعنى لا اله الا الله فاعبدوا الله بالدفع لله الحق واجتنبوا الطاغوت بالكفر بالطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عرفنا من دونه من شيء؟ كيف تفهمون أن الله سبحانه لو شاء ما وقعتم في هذا الشرك؟ طبعا هم لو قالوا لو شاء الله ما عرفنا من دونه من شيء على سبيل الإقرار في القضاء والقدر وإثبات القدر فهذا حق أم باطل؟ انا اتكلم عن جزء محدد، يعني هم لو قالوا ان ربنا تعالى لو شاء يعني لو قالوا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، واضح؟ هذا حق ام باطل؟ هذا حق، لكن هل هم قالوا على سبيل اثبات القدر ام قالوا على سبيل احتجاج بالقدر؟ هم قالوا على سبيل احتجاج، ولكن المؤمنون يقولون هذه العباره العامه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وبلا شك ان الرب تعالى شاء ان يشركهم بالله تعالى، لكن هذه المشيئه مشيئه كونيه قدريه وليست شرعيه اراديه قدريه، فهو يشاء ولكنه لا يحبه ستائر يعني الكرون، واضح؟ طبعا لا سبب ان نخش هذا بالتفصيل في موضوع القضاء والقدر وان كان بعد العهد به، فهم لو قالوا ذلك على سبيل اثبات القدر فهذا حق، لكنهم ارادوا ان يسلموا الشرع في الرساله يعني القدر. وفي نفس الوقت هل يعني بيستحق الاستدلال لانه ما دام الله لم ينزل العذاب والاستقطاب على هؤلاء المشركين معناه ان الله موافق ومقر لما يفعلونه؟ كلا، لانه لو كان كلما اخرج رجل نزل العذاب من السماء يستقبله في الحال اذا كاننا انتقلنا الان الى دار اليقين اخره، ان الدنيا دار ابتلاء، لان معنى ذلك ان الايمان سيكون اجباريا كل من يعني يتامر مثلا عن الاسلام او يحارب الدين او يحارب اولياء الله سبحانه وتعالى او يشرك بالله ويكفر به فتنفتح السماء وتنزل الملائكه وتاخذه اخذ عزيز مقتدر وتقطعه وتنزله تنزيقا ويرى الناس بعد، هذا معنى ذلك اننا انتقلنا الى دار الجزاء، ومن في هذه الحاله هذا الجاء الجاء والاكرام على الايمان، وبالتالي يتصادم مع حكمه ان الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، واضح؟ فهذا الدنيا تعالى الله سبحانه حليم يمهل ولا يهلك الى اجل المسمى ياخذه اخذ عزيز مقتدر، لكن ليس معنى ذلك ان الله سبحانه يعني اقرهم على هذا ولا يخشى اللوم لان الله لم يهلكهم وانه لو شاء الله لاستاثرهم ولاخذ لهم. اي نعم. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم أشركوا وحرموا ما أحل الله واحتجوا في ذلك كله بالقدر. فالجواب أجاب فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ كلا، قد جاءت الرسل لكل الأمم دعتهم وبينت لهم الحق من الباطل وهم لا يدركون إلا أن يبلغوا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا رد عليهم. لا لم يقركم الله سبحانه وتعالى، لم يتوقف الشرع عن الانكار عليكم، بل بعث الله في كل امه رسوله يامرهم بالتوحيد وينهاهم عن الاشراك بالله وعن عباده الطاغوت. ولقد بعثنا في كل الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول وكما أخبر فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عرفنا من دونه من شيء. فمشيئته تعالى الشرعية عنهم منتفع لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها، أي لأنها من سر القدر الذي فرض الخوض فيه. ثم إنه تعالى أخبر أنه أنكر عليه في العقوبة في الدنيا بعد إنزال الرسل، فقال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلالة. والحديث هنا بحث مفصل جدا للقاسمي، ذكر ابو السلام كيف الاسلام في كتاب من هذه السنه، كلام قريب جدا الحقيقه في مناقشه واسقاط موضوع يعني الاحتجاج للصبر على الشرك وعلى المعاصي. لولا اجتهادنا في الاختصار حتى لا يعني يبقى معدل الحفظ لما يعني ضحينا بهذا البحث، لكن نرجو الاخوه حروءا يقرؤون. وقد سبق ان نقشنا هذا بتفصيل قبله في بحث القضاء والقضاء الخرف في الثلاث، اما القدر نحن نؤمن بالقدر لكن لا نحتج به، نؤمن بالقدر ولا نحتج به، نصدق اخبارنا في تثبت القدر السابق لكننا لا نحتج به في مقارنه القدر. ولان القدر لو كان حجه لاحد لصار حجه لكل احد، يعني من يحتج بالقدر يعني مثلا رجل يسرق او الانسان كرامه ثم يكون قدر الله، هذا قدر الله، لو لم يكن الله قد كتب علي ذلك لما فعل. فاذا كما يبيح لنفسه ان يحتج بالقدر فانما يبيح الاخير ايضا ان يحتج بالقدر. فاذا قطع رجل عمر فاروق او اخذ ماله او انتهى عرضه يعني يعبر الى قدره، هذا قدر الله، هذا قدر الله. كما حكينا من قبل قصه تلك المراه التي كانت متزوجه من احد الجبريين، تذكرونها؟ قال له انما سرقت بقدرك، فقال له عمر وانا اقطع يدك بقدرك، فنحن مطالبون بان نحرر الاسرار بجد اسرار، لكن لو احتجت بالقدر في مصادمه الشرع في مصادمه الشريعه كما قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى، ان الله اراد بنا اشياء واراد منا اشياء، فما اراد بنا اخفاه عنا وما اراده منا اظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما اراده بنا عما اراده منا. وقال الخاتمي في هذه الايه انما قالوا ذلك عنادا وتعنتا عن فرض الجهل وايجاما للموحدين بناء على مذهبهم. طبعا كما تعرفون وانتم تعرفون الان كثيرا ما تذكرون التعبير بالقضاء والقدر تذكر منه الشيء المشابه لما قصد الله عن المشركين. فكثير من المتبرجات مثلا اذا تقول لما ربنا يهديني اتحدث، صلي يقول لك لما ربنا يهديني توصل، وهو لا يفقد ولا يتفقد لهذا النص منهج المشركين الذي يقول لو شاء الله ما ادركت نفسي ولا انا، لو شاء الله ان اتحدث الحكم يرد مؤسسه قبل مكان. طيب اليس خطا هذا هو الذي امر في الاحتجاج؟ اليس الله الذي فرض عليك الصلاه؟ فما ذلك فضل الاستقرار بالقدر، قدر فقط نؤمن به، نؤمن بالقدر كما جاء في، لكن لا يصح بحال ان نحتج به لابطال يعني الشرعي ومتعجمه به. قال الخزاني انما قالوا ذلك عنادا وتغلبا عن فرق الدم والزاما للموحدين بناء على مذهبهم، لان الموحدين يلزمون الخلق وهم يريدون ان يلزموا الموحدين بما يقولون به من اثبات الخلق. كيف لو قالوا ذلك عن علم ويقين لكان الموحدين لا مشركين بنسبه الاراده والتاثير الى الغيب، لان من علم انه لا يمكن وقوع شيء بغير مشيئه من الله علم انه لو شاء كل من في العالم شيئا لم يكن له ذلك لم يمكن وقوعه. فاعترف بنفس القدرة والإرادة أما هذا الله تعالى فلك نفس مشركا. قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا. هذا وقال بسم الله في علم القصر حتى القصر صلى الله عليه وسلم ولو شاء الله ما أشركوا. هذا الحكمة التي في قصر قصر الحقيقة هذه المشيئة المشيئة الإيه؟ الكونية القدرية. ولو شاء الله ما أشركوا. واضح. أما في المشيئة المشرعة فإن الله أمر بالإيمان وتوعدهم على الكفر بالعذاب. ولا كما نحن نؤمن بالقدر الذي لا يحتج به على في مفرمة الشرع. ثم قال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلالة كثير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال عز وجل إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل ولا لهم من ناصرين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل أي لن يخلق فيه الضلالة بسوء اختياره ولا لهم من ناصرين أي ينصر لهم في الهداية أو يدفعون العذاب عنهم. ثم غير تعالى نوعا آخر من أضافه وهو إنكارهم الله. فقال عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم يعني جاهدين في اليمين جاهدين فيها جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي إنه يبعثهم فيبثون الكون بعدمه وإن مواعدا عليه حق سيكذبونه وذلك لجهلهم بشؤون الله عز وجل من العلم والقدرة والحكمة وغيرها من صفات الكمال وبما يجوز عليه وما لا يجوز. وعدم وقوفهم على سر التكوين والغاية القدوى منه وعلى أن البعث مما يقتضي الحكمة هذا معنى قوله تعالى فلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وحكم الأجساد يوم الثمان فقال عز وجل ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن يقول له كن فيكون. قوله ليبين لهم الذي يختلفون فيه يعني يبعثهم يوم القيامة ليبين لهم الحق ليبين لهم الحق الذي يختلفون فيه وأنهم كانوا على الضلالة قبله وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين اي في اضافي العلم لا سيما في ايمانهم لعدم البعث. ولذا تقول لهم الزمانيه يوم القيامه هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم بين عظيم قدرته وانه لا يعجزه شيء ما بقوله سبحانه انما قولنا بشيء اذا اردناه ان اقول له كن فيكون يعني فيوجد على ما جاء تكوينا لقوله تعالى وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر وقوله ما خلقكم ولا بعثكم الا كنحن واحده. معنى قوله عز وجل انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون يعني اذا اردنا وجود شيء فليس الا ان نقول له احدث فهو يحدث عقيد ذلك لا يتوقف. وهذا مثل لأن مرادا لا يمتنع عليه وأن وجوده عند إرادته تعالى غير متوقف فوجود المأمور به عند أمر الآمر المطاع إذا ورد على المأمور المطيع المنتقل ولا قول تم. والمعنى أن إجابة كل مقدور على الله تعالى بهذه السهولة فكيف يمتنع عليه الفعل الذي هو في شرك المقدورات. ثم أخبر تعالى عن جزائه المهاجرين الذين فارقوا الدهر الدار والأهل والخلان رجاء ثوابه وابتغاء مرضاته. فقال سبحانه وتعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والذين هاجروا لله يعني مخلصين لوجهه او في حق الله وهم اما مهاجرة الحبشة الذين اشتد اذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين اظهرهم الى بلاد الحبش بامره صلى الله عليه وسلم وذلك مخافة الفتنة واضطرارا الى الله تعالى بدينهم وكانوا 83 رجلا سوى صغار ابنائهم وهي اول هجرة في الاسلام ويؤجله كون الصورة مكية او هم مهاجرة المدينة اخبر به قبل وقوعه او بعده الا انها التفت بالمسيح يعني قد تكون هذه الآية المدنية التفت بالمسيح والذين هاجروا بالله من بعد ما ظلموا اي من بعد ما اوذوا واريد فتنتهم عن الدين لنبوي انهم في الدنيا حسنا يعني بالغلبة على من ظلمهم يعني لو كان هؤلاء المضطهدين هؤلاء المضطهدون والظالمون لو كانوا يعلمون لعلموا ان اجر الاخره اكبر وقد روي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا اعطى الرجل من المهاجرين عطاء العطاء هو الذي يصرف من بيت المال بصفه سنويه اما الشهري او قبل ذلك يسمى رزقا فان عطاءه يقول خذ دار الله لكم في الدنيا وبهم يتوكلون الذين صبروا اي على ما اوذوا في سبيل الله وعلى ربهم يتوكلون اي فلا يخشون احدا غيره والوصفان المذكوران الصبر والتوكل من امهات الصفات التي يجب على الداعي الى الحق والمدافع عنه ان يكون خلقا له اذ لا ظفر بغايه الا بهما لا يظفر بالنصر والظفر الا إيه؟ اذا كان صابرا ومتوكلا عن الله سبحانه وتعالى ولما عجبوا من ايحاء الله لرسوله صلى الله عليه وسلم واصطفائه برسالته قيل في نقل سبحانه وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يعني لما استغربوا ان يمع الله رجلا او بشرا رسولا أجاب الله سبحانه وتعالى أن هذه سنته في من كانوا قبله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم اسألوا أهل الذكر المراد بأهل الذكر في هذه الآية أهل الكتاب إلا أن هذه الأمة يصدق عليها أيضا أنها يعني أهل الذكر لماذا لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فنحن أيضا أهل الذكر باعتبار أن القرآن هو الذكر الحكيم هو الذكر فتح انتظر هذه الأمة وأيضا لأهل الذكر لكن الآية نفسها والمراد في هذه الآية بالذات هو أهل الكتاب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويقول الخاطرين فاسألوا أهل الذكر يعني أهل الكتاب أو علماء الأخبار ليعلموكم أنه لم يرسل للدعوة العامة ملك من أهل السماء فالذكر إما بمعنى الكتاب بمزيد من الذكر والعظم كقوله إن هو إلا ذكر أو بمعنى الحفظ لأسرار الأمم السابقة وفي الآية الدليل على وجوب الرجوع إلى العلماء فيما لا يعلم واستدل بها بعضهم على جواز التخليد في الفروع للعامية وفي ذلك بحث طويل في إرهاب الإمام للكلاني أرجع إليه إنجيل وأشار إلى طرف منه لا يتنزبه يعني أرسلنا الأنبياء من قبلهم أو الرسل بالبينات بالآيات المبرهنة على فسقهم والكتب المرسلة إلى مصالح الخلق الزبر يعني هذه الكتب التي ترسل إلى مصالح الخلق وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن المذكر والموقف من سنة الرسل لتبين للناس ما نزل إليهم أي مما أمروا ونهوا ووعدوا وأوعدوا ولعلهم يتفكرون بعض المفسرين يفسر هذه الآية بأنها دليل على أن السنة وحي لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يعني من السنة فكأن يعني لتبين لك نزل لنا عند القرآن فأنزلنا لك أحيي إليك السنة لتبين للناس نزل علينا من القرآن، لأن السنة مبينة للقرآن الكريم. ولذلك لما قيل للإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الموضوع ما نفعل بها يعني؟ هذه الأحاديث الموضوع، فقال شهدت لها بالجهابلة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فاستغل عبدا أو عبدا الهجرة ليحمل القرآن والسنة معا. هذه الأحاديث الموضوع قال شهدت لها بالجهابلة، يعني هي لا تشتمل إلا على الجهل القاصرين، أما أهل العلم ومعرفة الحديث فيستطيعون التمييز بين صحيحها وضعها وموضوعها. إنا نحن نزلنا الذكر أي السنة وإنا لها لحافظون، طبعا الذكر نزل القرآن والسنة. أما هنا فالقرطبي فسر قوله تعالى لتبين الناس ما نزل إليهم، يعني من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد. ولعلهم يتفكرون أي ينظرون لأنفسهم فيحسدون فيقولون في النجاة في الدارين، أو يتأملون ما فيه من العبر فيحترزون عما أصاب الأولين. ولهذا فأسأله بقوله أفأمن الذين مثلوا السيئات أن يخلف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أفأمن الذين مكروا السيئات يعني التي خفف عنهم أن يخلف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي من جهة لا يعملون بها كما لا يشعر الممكور بخصب الماكر، أو يأخذهم في تقلبهم أو في سعيهم في المعايش واستمرارهم بها، فما هم بمعجزين أي لا يعجزون ربهم على أي حال كان، أو يأخذهم على تطور أي ترفع للهلاك ومخافة الله، يعني قدرة الله عامة على أخذهم والمكر بهم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخطف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم في معايش الدنيا، فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف يعني هم يتوقعون نزول العذاب به، فإن ربكم لرؤوف رحيم، أو يأخذهم على تخوف أي على توقع للهلاك ومخافة الله، فإنه يكون أبلغ وأشد، أو ننقص في أبدانهم وأموالهم وثمارهم حتى يهلكوا، يقال تخوف يعني تنقص وأخذ من أطرافهم، فإن ربكم لرؤوف رحيم، يعني مع أن الله قادر على أن يكلمكم كل ما مضى أو شيئا مما مضى، لكنه يحلم عنكم، يحلم عنكم، فإن ربكم لرؤوف رحيم، يعني حيث يحلم عنكم ولا يعادلكم بالعقوبة. ثم أخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه بانقياد سائر مخلوقاته جمادات وحيوانات ومكلفين من الجن والإنس والملائكة له سبحانه وتعالى، ترى أنه لا يخلو أحد أبدا عن إرادة الله ومشيئته عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، يعني من شيء ما المقصود جسم قائم له ظل، جسم قائم له لجماله، لأنه كما تقرأون في سياق الآية إثبات الظل لهذه الأشياء، فلذلك خص هنا بجسم قائم له ظل. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء أي جسم قائم له ظل يتفيأ ظلاله، يعني يرجع شيئا فشيئا، يتفيأ ظلاله يرجع الظل وينحسر شيئا فشيئا، عن اليمين والشمائل، عن اليمين والشمائل أي عن جانبي كل واحد منها بكرة وعشية، وأشرف المساء بكرة وعشية، مسجدا لله، مسجدا لله أي منقادة له على حسب مشيئته بالامتداد والتقلب وغيرهما، غير ممتنعة عليه فيما سخرها له، وهم ذاكرون أي وهم ظاهرون، وغلب في جمعها من يعقل، فأتى الواو أو لأن الذكور من أوصاف العقلاء، فهو إما تغليب أو استعارة. وابن الصائغي في سر توحيد اليمين وجمع الشمائل توجيه بسيط، أنه سبحانه وتعالى قال هنا: يكن من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا، عن اليمين والشمائل، فأقرب اليمين وجمع الشمائل. ملخص كلامه أنه نظر إلى الغاية فيهما، غاية في الظل الذكور وفي العفيف، غض الغباء يطمئن بحيث لا يبقى منه فتنا يزيد، فكأنه في جهة الوحيد تذكر على اليمين وهو في العكس على العكس بابتلائه على جميع الجهات فنحرق الغاية هذه. ثم قال تبارك وتعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم يعني الملائكة مع علو شأنهم لا يستكبرون يعني لا يستكبرون عن عبادته تبارك وتعالى والسجود له يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون أي من الطاعات والتدبير واستدل بقوله من فوقهم على ثبوت الفوقية والعلو القرآن الكريم يثبت أن الرب فوق خلقه من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فهذه الصفحات التي ينبغي ان تشيع بينها كمان من فوق الفوق والعلو لانها ثبتت في القران وفي السنه اما مع ذلك من الالفاظ التي احدثت مثل الحيز والجهه وغير ذلك فهي هذه الورق مشكله تحتاج الى ايضاح المعنى اولا قبل الاستدلال بها لكن الاولى ان الانسان يعني يحافظ على الورق الشرعي ولا يعرف به شيئا. وقد صرح في ذلك الحافظ الذهبي كتاب العلو العلي الرصاص. وابن القيم صرح كتاب اجتماع الجلوس الاسلاميه في غزوه المعاصره والجهميه وغيرهما واطلق فيها الحكيم ابن رشد في مناهج الدوله لم يرجع اليها. مناهج الادله وكلهم متفقون على انه علو بلا تشبيه ولا تمثيل وانفرد السلف بحظر التاويل والتعطيل ثم قال عز وجل وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي فارهبون اعلام الالهيه الصريح عن الاشراك يعني اذا كانوا يشركون في الوضع قصد الله عنهم انهم قال لو شاء الله ما اشركنا ما أفضل من شيء نحن ولا أبعونا ولا حضرنا من دون من شيء فهذا هو القرآن ينهى المنطقة تعالى ينهاهم عن إخراج صراحة وقال الله لا تتبعوا إلى هين اثنين إنما هو إله واحد فإياه مرحبون فإعلام إلهي الصريح عن الإخراج ولأمره بعبادته وحده وإنما خصص هذا العدد لأنه الأخر لا تتخذوا الى هيئة شيء لماذا اختص ذكر العدد بالاثنين يعني لماذا الاثنين بالذات لان اقل ما عدد هو الاثنين فهو الاثنين نعم قاعده ايه اي نعم يعني هو رقم واحد فاول اقل عدد بعد الواحد هو الاثنين فاذا انتفع عن يفقد عدد اقل فبحاول ينتفع عنه الاكثر هذا هو الفعل خصص هذا العدد لأنه الأقل فيعرف انتفاء ما فوقه بالدلالة وفيه ذكر العدد للإيماء لأن الاثنينية تنافي الألوهية فهو في معنى قوله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فلذا صرح بها وعقر بذكر الوحدة التي هي من لوازم الألوهية قال الله لا تتخذوا إلى هين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون انتفاة عن الغيبة مبالغة في الترغيب فإن تخويف الحاضر مواجهة أبلغ من ترغيب الغائب لا سيما بعد ربه بالوحدة والألوهية المقتضية للعظمة والقدرة التامة على الانتقام ثم قال عز وجل وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وله ما في السماوات والأرض هذا معطوف على قوله إنما هو إله واحد أو على الخبر أو بستان وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أي له العبادة لازمة له وحده لازمة يعني واجبة له وحده وله الدين واصبا العبادة لازمة له وحده ولزومها له ينافي خوف الغيب إذ يقتضي تخصيصه تعالى بالرحلة والخشية فدام الخضوع والعبادة له وحده فمن هذه العبادة الخوف والرحلة فلا يجب أن يخاف الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى وهذا رفض لما تقدم من قوله فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصلا أفغير الله تتقون وله الدين واصلا أفغير الله تتقون وهذا كقوله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير الله تتقون يعني وهو مالك النفع والضر. وفي بعض التفسير أن الدين هنا بمعنى الطاعة وله الدين واصلة الدين هنا بمعنى الطاعة يعني الأوامر وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وله الدين واصلة الدين بمعنى له الطاعة سبحانه وتعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ولذلك يوصف الإسلام بأنه الدين لماذا؟ لأن يعني لوازم الخضوع والطاعة أن يأتي الإنسان بالأوامر ويجتنب النواهي. أما قوله تعالى وله الدين واصلا فمعناها وله الدين دائما يعني بعض المسلمين يقولون وله الدين واصلا يعني ايه له العبادة أم لازمة أو الواجبة وله تفسير آخر وله الدين واصلا يعني دائما وله الدين دائما هذا كقوله تبارك وتعالى نصورا ولهم عذاب واصلا أي عذاب دائم واصل يعني دائم فمعنى ذلك انه سبحانه وتعالى يقول وله ما في السماوات والارض وله الدين واصلا له الطاعه والخضوع والذل بصفه دائمه لا تنقطع لماذا لانه سبحانه وتعالى لا يضعف سلطانه فلا يعزل عن سلطانه ولا يغلب ولا يتغير له حال بخلاف ملوك الدنيا فان الواحد منهم يكون مطاعا له السلطنة والناس يخافون ويطمعون فيما عنده غرة من الزمن ثم يعزل او يموت او يذل بعد عز او يقتطع بعد رفعة فيبقى لا طاعة له ولا يعبر فيه احد فسبحان من لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وصف منه تكثيرا الله اكبر كبيرا فهذا هو الفارق هذا هو معنى قوله وله الدين واصلا يعني ان الله سبحانه وتعالى مستحق للطاعه والخضوع والذل له عز وجل دائما دائما حتى الذين يعني يتمردون على اوامره فهم يخضعون رغم انفسهم لاراده الله سبحانه وتعالى بهم كما اشارت الى ذلك الايه بقوله تعالى اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ بلاده عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون فيعني هم تجري فيه سنن الله سبحانه على رغم انفسهم هو الذي يمرضهم الى الشاء ويسقيهم الى الشاء هو الذي يقبض ارواحهم الى الشاء هو الذي يحيي هو الذي يميت هو الذي يهدى عز وجل فهذا كله يستلزم ويكون له الدين الخضوع والذل والطاعه فاصلا يعني دائما لماذا ان من عصى الله سبحانه وتعالى ممن يطاع من دون الله او من يعبد من دون الله تطرا عليه يطرع للصحف بعد الفوز. أي جبار من جبار تنكروا فقط الجبار الذين هلكوا هلكوا من قصائد المعاهد فرعون أو نمرود أو إلى العصور الحديثة أو سبكوا أو سالم أو أي واحد من هؤلاء الناس أين هم الآن الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد ماذا كانت العاقبة؟ العاقبة إلى أن أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأخذهم أخذ عزيز مختلف أما الله فسلطانه دائما قوي عز وجل لا يضعف بخلاف اي انسان يعني لم نقل فقط في حق الحكام لكن في حق الناس اللي هم اصحاب الرتب العسكريه مثلا العاليه وكذا وكذا في او حتى المدراء مثلا المدير الملكي او كذا الذي يرتكف الناس منهم بمجرد ما يعزل او يحرر المعاش حتى تكثر الامراض النفسيه الاكتئاب بعد المعاش معروف كثير جدا من الناس يجيبها اكتئاب من كبار السن لماذا انه يجب طبعا تعرف في المعامله في سن الاحساس وتقييم الاسئله كل هذه الاشياء يطرح عليه يطرح على البشر من الانفعال بهذه الاشياء وهذه الاحوال فمن عاد الله سبحانه وتعالى مهما كان سلطانه فسلطانه محدود اما الله فله ما في السماوات والارض وهو نفسه يذكر الله عز وجل ثم انه يطرا هو نفسه عليه الطعم شيخوخه بعد الصحه والقوه والثبات قد يطرا عليه الذل بعد العلم اذا حصل الخير عليه شوف اليوم بريده كيف يحصل له ولأهله ولأقاربه الذين طغوا أيضا في البلاد وأثروا فيها فماذا يحصل؟ أين طرفة عين وانت لها يغير الله من حاله الى حاله. انظر الى الزائرات وما حصل غير من الاعلام الكبائر في الاصل كيف ضعف المرور وزال ويعني نقلب في قضايا الاهمال والنسيان. فالواحد من ملوك الدنيا يكون مطرب مطرب له الحب الناس يخافون منه ويسمعون فيما عنده ويتزلفون اليه برهة من الزمن ثم اما يعزل واما يموت واما يعني يقرا عليه الكل بعد العلم والطاعه بعد الرفعه فلا يعبأ به احد. فالحقيقة هذه الايه من يعني فيها من المعاني تحتاج الى التفكر والتذكر في معانيها. وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبع له الدين الخضوع والذل والطاعه صفه دائمه مستمره لا يخرج احد عن سلطانه ابدا لانه لا يضع سلطانه في يوم من الايام او في وقت دونه. افغير الله لتكون اذا كان الله تعالى يستاثر بهذا الصفات افغير الله لتكون. ثم قال عز وجل وما بكم النعمه فمن الله يعني فمن فضله واحسانه ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون اي لا تتضرعون الا اليه لعلمكم انه لا يقدر على كفه الا هو سبحانه وتعالى. والدعاء قصر الخلق يقال جاء الى افرط في الدعاء والتضرع واصله رياح الوحي. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم برصيدهم يشركون اي يشركون بنسبه النعمه الى غيره ورؤيتها من هذا الغير وكذا بنسبه الضر الى الغير واحاله الذنب في ذلك عليه والاستعانه هو كفران النعمه والغفله عن المنعم المشار الى الجنه بقوله ليكفروا بما اتيناهم اي من نعمه الكشف عنهم واللام للعاقبه والصيغوره فتمتعوا فسوف تعلمون يعني سوف تعلمون وبال ذلك الكفر وبال كفر نعم الله عز وجل عليكم. وفيه اشعار بشده الوعيد ثوره القران وبلاغه القران شيء كلها تكون العقول. انظر الى قول هنا عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة أي نعمة فمن الله عز وجل. وهذا كلام حقيقة لا مجال ويجب أن يدركه ويتيقنه كل مؤمن على أن هذا هو الحقيقة أي نعمة في الوجود هي من الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه يعني وحده تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم يكفروا بما اتيناهم هذه هذه العقبه يعني يستحي الامر انهم يكفرون بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون انتم تكفرون بنعمه الله عز وجل التي اتاكم الله فتمتعوا متاع قليل وزائد والى اجل مسمى فسوف تعلمون ولم يقل تعلمون ماذا فسوف تعلمون ماذا قال القصرين اي فسوف تعلمون وماذا ذلك الكفر. وفيه إشعار بشدة الوعيد وأنه إنما يعلم بالمشاهدة ولا يمكن وصفه فإذا أفهم لم يقل لو تعلمون ماذا بغير من عراء الكلام لا يمكن وصفه ما مكين من الكلام لكنه يعاين يعلم إذا ذقتم عذابه وذقتم وباء هذا الكفران حينئذ سوف تعلمون عاقبة وباء هذا الكفران. وأفهم صفة هذا الوعيد لماذا؟ ترى الى انه عظيم جدا وكبير بحيث لا يوصف لا يوصف انما يشاهد فقط ويوصف. ويقع ثانيه وجه اخر قال او فسوف تعلمون يعني بظهور التوحيد ان لا تاثير لغير الله في شيء. ثم بين تعالى ان مسالك المشركين حوله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون قوله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا اي يجعلون لما لا يعلمون يعني الالهه التي لا علم لها لانها جمال ويجعلون لما يعلمون نفس لما لا يعلمون الالهه في الاصنام تعلم شيئا لا تحدث شيئا ويجعلون لما لا يعلمون يعني ولذلك عبر عنها بالاجماع ويجعلون بما لا يعلمون لآلهتهم التي لا تعلم شيئا من أحوال عابديها لأنها جماد، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم أي من الزرع والأنعام وغيرها تقربا إليهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون أي من أنها لها تتقرب إليها. ومر نظير ذلك في سورة الأنعام في قوله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. ثم قال عز وجل هنا ويجعلون لما يعلمون نصيبا مما رزقناه تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات. هذا بيان لعظيمة من عظائمهم وهو جعلهم الملائكة الذين هم عباد الرحمن فبالله يقول الملائكة بنات الله. كان إذا رب الأرواح منهم بنتا فإنه يائدها وهي حية وكل نحن نشد الأرض بنات الله نلحقها ببنات الله. أيضا فنسب له تعالى ولدا ولد له هذا أولا والفرع على التفاوت بمثل ذلك وعلى نسبة أدنى القسمين له من الأولاد وهو البنات وهم لا يرضونها لأنفسهم لأنهم يشبهون الذكور أن يختارون لأنفسهم ويهدفوا لها مقامه الأخفى عن ذلك سبحانه أي عن نفسهم وقولهم وفيه تعجيب من جراءتهم على التفوع بهذا المنزل من القول. ولذلك يعني هناك صورة من صورة التأثر بكلام المسلمين عند هؤلاء الناس الذين يصورون صورة الملائكة على شكل بنات صغار ويركبون له من أجل هذا العروض في عربات الكنائس النصرانية وفي الكنائس والآن للأسف الشديد من يعتبرون الإسلام يعني يزينون بصور الملائكة هذه التي هو على شكل بنات صغيرة فتائر وتماثيل في البيوت وغير ذلك ويعني فهذا كله من مما يقوله الله سبحانه وتعالى من يعني من اثار هذا القول الذي يقولهم اذا من الذي يدري نفس الملائكه حتى يصفه بهذه الصوره يدعو ويتقاه ايضا بالبنات وهو القول الذي نهاه الله عز وجل بهذه الايات سبحانه. ففي قوله سبحانه تعجيز من جراءتهم على التخلف بهذا المنكر من القول ومن مقاسمتهم لجلاله بالاستئذان كما قال سبحانه وتعالى فلكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزى وقال تعالى الا انهم وانهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. ثم اشار الى شده كراهتهم للاله بما يمثل عظم تلك النده الى الجمال الاقدس وطبعتها لقوله سبحانه وتعالى واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ظل وجهه ظل فعثر عن الدوام في فترة النهار ربك فأمال الدوام في فترة الجلد عفر عنه ايه لا من الأحوال لا ربنا يعني صار أو ذهب النهار كله متوزا متوزا طبعا لما لو, 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 لو كان الليل فالليل أصلا ظلام فلا يتغير الساعات الوجه أو صورة الوجه في الظلام لكن هنا يعني لم يكن ذات وجوه مسودا لا يبين ولا يظهر لكنه قد ظل وجوه يعني بالنهار مسودا اي دام مسودا المقصود متغيرا من الغم والحزن والغيظ والكراهه التي حصلت له عند هذه الفتاره. وسواد الوجه وبياضه يعبر به عن المساءة والمسره وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وهو كظيم يعني هذه الآيات طبعا مرة غيرها كثيرة في القرآن تدل على أن كراهة البنات جاهلية طويلة هذه من خصائص ومن صفات أهل الجاهلية. قوله وهو كظيم أي وهو مشتد الغيظ على امرأته كظيم مقام من زوجته أو من امرأته لأنه بزعمه حصل له منها ما يوجب أشد الحياة حتى انه يتوارى من القوم يستحي من القوم من سوء ما بشر به اي من ايديه وخوف التعيير به ثم يفكر فيما يصنع به فهو يتوارى ويحجب يعني يكون هذه الحاله ثم يفكر كيف يتصرف مع هذا المولود او هذه المولوده ايمسكه على روح ام يمسكه في التراب احد خيارين. وطبعا النساء المسلمات ينبغي ان يتفكرن في نعمة الناس صلى الله تعالى عليهن برفع هذه الاوصاف والاغلال والمفاهيم اللي هي الجاهلية تعرف. فيعني شيء رفع الله شأن المرأة وشأن البنات فأوجب لهن من الحب وأزال عنهن هذا يعني الظلم الذي كان في الجاهلية. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنات. أي يمسكه على هود يعني يحدد نفسه متفكرا بأن يتركه على هوان وظلم لا يورثه ولا يعتني به، كما قال عمر ما كنا نعد النساء شيئا حتى أنزل الله يعني هذه الآيات في سورة الأنعام ما كان نعدنا النساء شيئا. أنا كانت مرأة لا تلد ولست ورثة بها ولا قيمة ولا وزن يتركه على هوان وظلم لا يورثه ولا يعتني به ويفضل ذكور ولده عليه أن يدسه التراب يعني يخليه ويسكنه في التراب حيا في الوحيد. ألا ساء ما يشكرون. طبعا أخذنا يوم الاثنين قبل الماضي بالنسبة لقول تبارك وتعالى هنا وهو كظيم يعني هو مستثمر غني على إبراهيم. طبعا يعتبر ان امراه التي تسببت في ولاده هذه الانثى سبق ان بينا في الكلام على موضوع الانثى ان حتى من الناحيه العلميه الرجل هو الذي يعني يحدد نوعيه الجنين هل هو ذكر ام انثى. التصريح كنا من هذا في علم الانثى الوراثيه معروف شيء معروف واضح تماما يعني. فلا يوجد حد في العالم اي حد يقول لابد ان تكون نسبه 50% يعني الاحتمالين مستقيم تماما اللي هي التركيب من هم اكس وان عند الرجل واكس اكس عند المرأة. لما تنفصل الخلايا تبقى ايه الجينات اكس واكس وبعدين والثانية اكس وان تصبح الاحتمال اما اكس اكس اللي هي الانثى او اكس وان. فكل احتمال كل حمل يقع في العالم في الوجود فان هذا حمل لابد يكون فيه نسبة ايه 50% و 50% ان يكون ذكرا او انثى. الذي يؤكد في هذا هو الرجل وليس المرأة. فإذا مسألة أن النظر للمرأة أنها المسؤولة وبعض الناس معلق الطلاق لو جابت ابن في هذه المرة فهي طالق هذا من جهله وجاهليته أنه يعلق الطلاق أو يسيء معاملتها بسبب أنها رزقت يعني بنتها. فهذا كله من آثار الجاهلية والأسف الشديد ما زالت آثار الجاهلية موجودة في بعض المجتمعات التي لم تتنور بنور الشريعة ونور الإسلام. حتى أن موجود في بعض أماكن الصحراء ما يورثون المرأة وهي للمرأة كذلك. المرأة ما كذلك. في المدن أيضا يوجد ظلم كثير جدا على المرأة أيضا في موضوع المواريث وعدم العهد بين البنات وبين البنين وغير ذلك مما هو يعني معلوم ومما ينبغي أن يعني يتوب الناس منه. هل يمسكه على هون أم يدسه في التراب. ولا يوجد احتمال ثاني. ألا ساء ما يحكمون أي حيث يجعلون الولد الذي هذا شأنه من الحقارة والعوان عندهم لله تعالى وتقدم ويجعلون لأنفسهم من هو على عكس هذا الوضع. ثم قال تبارك وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة أي مثل من ذكرت مثل من ذكرت فتاويهم الذين لا يؤمنون بالآخرة وهذه الحقيقه بتتضمن ذما شديدا لمن يتخلق باخلاق الجاهليه. لماذا؟ ان وصفهم بكلمه لم يقل تعالى للكفار مثل السوء انما قال الذين لا يؤمنون بالاخره اشاره الى ان هذه المسائل التي سلكوها من يعني كراميه المسلسلات والاحوال التي ذكرناها في الاله السابقه كلها اثار عدم الايمان بالاخره. عدم الايمان بالاخره فكأنها إشارة إلى أن المؤمنين لا ينبغي أن يتصرفوا ويعتقدوا مثل ما يفعل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة. الذين لا يؤمنون بالآخرة أي مثل هؤلاء الذين ذكرت مساوئهم مثل السوء أي صفات الذل لمن حاز إلى الأولاد وكراهة الجنات ووأسهن قسية الإملاق المنادي كل ذلك بالعجز والفتور والفحش البالغ. ووضع الموصول موضع الخطير ايه لم يكن لهم وانما قال للذين لا يؤمنون بالاخره للاشعار بان ما دارت في بعضهم بتلك الحقائق هو الكفر بالاخره هذه الاعتبارات المريرة لعدم الإيمان باليوم الآخر. هذه السلوكيات. ولله المثل الأعلى أي الوصف العالي الشأن وهو الغني عن العالمين، والكمال المطلق والتقدس عن سمات المخلوقين وهو العزيز الحكيم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.